خطب مروان بن الحكم في أثناء بيعة يزيد بن معاوية فقال: سنة أبي بكر الراشد المهدية. هنا وقف عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يفند هذا اللبس في الفهم ويبرئ ساحة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس بسنة أبي بكر، جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم. يقول الإمام ابن عطية الأندلسي: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. الإمارة عقد بين الحاكم والشعب، ولا عقد بلا رضا، ولا رضا بلا شورى، ولا شورى بلا حرية. الشورى ليست أن نختار الحاكم فقط، الشورى مشاركة الشعب للحاكم في القرار وفي الرأي. ترك الشورى ليس عدولا عن الأفضل، بل عدول عن الواجب. استعادة الشورى هو موضوع حلقة اليوم من قصة وفكرة، وشخصيتنا العظيمة اليوم هو الحسين بن علي رضي الله عنه الذي ثار من أجل استعادة الشورى. هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته، محبوبه رضي الله عنه، هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. ولد الحسين في سنة 4 للهجرة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، اللهم أحب من أحب حسينا. وقال فيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لن أحدثكم عن قصة الحسين بكل تفاصيلها، فهذا موضوع آخر، لكني أحدثكم عن موقف عظيم اتخذه الحسين حين كانت هناك محاولة انقلاب على الشورى، فوقف الحسين للتصدي لهذا الانحراف في الاتجاه الإسلامي، وواجبه كعالم أن يقف هذا الموقف. كان الحسين معارضا لبيعة يزيد أصلا، وشاركه في المعارضة كبار العلماء، شاركه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكانوا جميعا حريصين على مبدأ الشورى وأن يتولى الأمة أصلحها. من الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين رضي الله عنه قلب الحكم من نظام شوري إلى ملك، ورأى الحسين في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج الإسلام في الحكم، ومع ذلك لم يخرج على معاوية، والسبب أنه قد بايع لمعاوية بالخلافة بعد أن تنازل سيدنا الحسن وبايع معاوية، بايع الحسين أيضا. بعض الناس يظن أن الحسن فقط الذي بايع، الحسين أيضا بايع رضي الله عنهما، فظلوا على عهدهما والتزامهما. مات الحسن في عهد معاوية وظل الحسين على عهده والتزامه، لكن بعد وفاة معاوية رضي الله عنه تغير الموقف. الحسين لم يعد في عنقه بيعة ليزيد توجب عليه السمع والطاعة، ويدل على ذلك محاولة والي المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، يأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية، فرفض فأصر، ففي الليل خرج من المدينة وتوجه إلى مكة دون أن يعطي البيعة، وأسس حسين هذا الموقف السياسي من حكم يزيد بناء على أمور. أولا طبعا نظرته الشرعية، فهو يرى عدم جواز البيعة ليزيد لأنه لا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين، انعدمت فيه شروط العدالة والاجتهاد والكفاءة والعلم، كما أن الحسين أفضل وأحق منه بمنصب الخلافة، وأكثر منه علما وصلاحا وكفاءة، وأكثر. بعض الناس يقول لا يعني يزيد أكثر قبولا، أبدا، الحسين كان أكثر قبولا لدى الناس من يزيد، ومن حقه أن يقدم نفسه مرشحا للخلافة، والشعب هو الذي يقرر من يختار، ما في توريث، لكن أيضا ما في إمام معصوم ولا في يعني تولية بالإمامة، وإنما الشعب هو الذي يختار. ولا يجوز أن تسلب إرادة الشعب في اختيار حاكمه. وأيضا ثار الحسين لانعدام شرط الشورى، استئثار الأمويين بالسلطة، وهذا يخالف منهج الإسلام في الحكم. فبدأ الحسين رضي الله عنه في مراسلة أهل العراق، وقدمت إليه الوفود من العراق، حتى أرى أنه يعني شاف أن العدد كبير، وأنه ممكن أن يطرح نفسه كمرشح رئيسي، ولا يكون فقط يزيد هو المرشح الوحيد، لكن رأى أيضا أنه يزيد قد يحاول أن يفرض نفسه بالقوة، وبالتالي هو يحتاج عصبة تنصره، فرأى أنه لا بد من أن يقاوم الظلم ويزيل المنكر، وأن هذا واجب عليه. فهو يرى أن بني أمية خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، خالفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خالفوا الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على علماء الأمة. ومن أكبر المنكر إلغاء الشورى التي جاء بها القرآن وأوجبها على المسلمين، وتحويل الحكم الشرعي إلى استبداد بإلغاء الإرادة الشعبية. وبما أن الحسين ليس في عنقه بيعة، وهو أحد علماء الأمة وسادتها، فهو أحق الناس بتغيير هذا المنكر ومقاومة هذا الباطل وإعادة المنهج الإسلامي في الحكم إلى مساره الصحيح. فإذا أنا كنت أناقش أحد الأخوة، يرى بعض طلاب العلم يرى أن الحسين أخطأ في خروجه، لأنه خرج على الحاكم الشرعي، أي حاكم شرعي، ولم يتم بيعته أصلا، وكان انحراف عن المنهج الإسلامي. أين هذه المنهجية في فهم الأمور؟ توافدت الرسائل من زعماء الكوفة بالذات من العراق على الحسين رضي الله عنه، فأراد الحسين أنه ما يخاطر في المسألة، المسألة فيها دماء، قد تتحول إلى دماء، فأراد أن يطلع على حقيقة الأمر، فبعث ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، ابن عم علي بن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، أرسل مسلم ابن عقيل ليستجلي له حقيقة الخبر، ويكتب له بواقع الحال، ما هي أحوال فعلا أهل العراق، هل هم فعلا ملتزمين بالبيعة، هل فعلا مستعدين يساندوه في ترشيح نفسه للخلافة، فإن كان ما يقولون حقا سيقدم عليهم الحسين. وصل مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، وقدم إليه أهل الكوفة الذين بايعوا بشكل مباشر يدهم بيده، 12,000 من أهل الكوفة فقط. طبعا هذه البيعة تمت بصورة سرية مع الحرص الشديد، لكن طبعا أخبارها ما يمكن تخفى، فوصلت طبعا إلى يزيد، لكن كان أهل الكوفة اتفقوا خلاص على يزيد، على الحسين، وعدم الموافقة على يزيد. حتى الآن يزيد لم تبايعه الأمة على الخلافة، فما في لا خروج على حاكم ولا غيرها. فكتب مسلم إلى الحسين، مسلم بن عقيل كتب إلى الحسين: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تنظر في كتابي، لا تتأخر. فلما وصل الكتاب إلى الحسين بن علي، وصل له كتاب مسلم بن عقيل، تجهز وعزم على المضي إلى الكوفة، وأخرج معه أهله وخاصته، وخرج معه بعض المشايخ والعلماء وبعض مؤيديه. وقد نصح عدد من الصحابة الحسين بعدم الخروج، ليس لأنهم يرون أن يزيد أحق بالخلافة أو أفضل من الحسين، حاشاه، بل لخوفهم على الحسين. من الذين نصحوه؟ أخوه محمد بن علي بن أبي طالب، يسمى محمد بن الحنفية، محمد بن حنفية لأنه ليس ابن فاطمة، وإنما زوجة علي الأخرى على الحنفية رضي الله عنهم أجمعين. ومن الذين نصحوا عبد الله بن عباس، وكان مما قال: اسمعوا، هذه قولة عبد الله بن عباس للحسين، قال له: إن كان سيرك، يعني إلى الكوفة، بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم، يعني إذا كانوا سيطروا على الكوفة، فسر إليهم، وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم، يعني ما زال هو الأمير من قبل الأمويين، أمير عليهم، قاهر لهم، وعماله تجبي بلادهم، ما زالوا يأخذوا الأموال منهم، فهؤلاء يدعونك وهم ما هم قادرين يسيطرون على مدينتهم نفسها، فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان وكما قتل نساء عثمان وولده ينظرون إليه. إذن نفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، هو لا يخالف الحسين في خروجه على يزيد من الناحية الشرعية، لكن كان يخالف من الناحية التخطيطية التكتيكية، كان يرى ألا يخرج الحسين للعراق حتى يتأكد من قوة أنصاره هناك، وأن الأمويين لم يعد لهم نفوذ في الكوفة، وإلا فإن اليمن بعيدة عن النفوذ الأموي، وله أي الحسين فيها أنصار وبها أماكن كثيرة يستطيع أن يتخفى بها ويتمكن، بينما العراق والكوفة بالذات أقرب على أهل الشام يستطيع يسيطر عليها. فكان يرى أنه إذا كان ولابد ما سيطر وروح اليمن حتى يتمكن من جمع القوة الكافية لمقاومة الأمويين. إذن هو حتى عبد الله بن عباس ما كان يرى أنه لا يجوز الخروج على هذا الذي حاول أن يستأثر بالخلافة وينحرف عن الشورى، لكن كانت الأخبار التي جاءت من مسلم بن عقيل قوية جدا ومؤكدة جدا، بل أرسل مسلم بن عقيل رسائل فيها توقيع قيادات أهل الكوفة كلهم، كل واحد عن قبيلته عن قومه عن كذا، بما مجموعة 12 ألف توقيع أخذها الحسين معه في خزائن وسار بها. وصلت الأخبار طبعا ليزيد، وتأكد يزيد من تصميم الحسين على الاستجابة لدعوة أهل الكوفة وأنه سيذهب إليهم، فكتب إلى ابن عباس، لأن ابن عباس هو يعتبر شيخ بني هاشم في عصره وعالم المسلمين بلا منافس، قائلا نحسب أن رجالا أتوه يعني الحسين من المشرق من العراق فمنوه بالخلافة، فإنهم عندك يعني يا ابن عباس منهم خبرة وتجربة، فاكففه عن السعي في الفرقة، خلاص خلي الناس تجتمع عليه. لكن كان الحسين قد خرج، بدأت الأحداث تتسارع، أنصار الحسين في الكوفة يبايعون مسلم بن عقيل وتزداد الأعداد يوما عن يوم. أحس النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنه من خيرة الصحابة، كان واليا على الكوفة، أحس بخطورة الوضع وكان واليا من قبل الأمويين، فقام فخطب في الناس وقال محذرا من الفتنة ورفض أن يضغط على أحد. طبعا هذه السياسة لم تعجب يزيد، سياسة النعمان الهادئة، فعزله من ولاية الكوفة وعين بدله عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد داهية من دهات العرب، كان واليا على البصرة، ولأنه من الدهات فطلب منه يزيد أن إما أن يعتقل مسلم بن عقيل، إما أن يعتقل مسلم بن عقيل أو يقتله أو ينفي، لكن ما يترك مسلم بن عقيل يبقى في الكوفة. فعلا عبيد الله بن زياد توجه من البصرة وسيطر على الكوفة وجمع المعلومات بواسطة الجواسيس، واستطاع أن يعرف أخبار مسلم بن عقيل وتحركاته، كما ألقى القبض على هانئ ابن عروة الذي كان يؤوي، واحد من كبار أهل الكوفة كان يؤوي مسلم بن عقيل في داره. وصلت الأخبار لمسلم بن عقيل بخبر اعتقال هانئ ابن عروة، فهنا عرف أن أمرهم انكشف، فاستدعى أنصاره الذين بايعوه، اجتمع له فورا 4000 رجل، ليس 12000 فقط 4000، وتقدم نحو القصر، هذا القصر تحصن فيه بن زياد، إذن تقدموا نحو القصر للسيطرة على الكوفة. ابن زياد ما كان فقط في القصر وحده، جمع في القصر بدهاء ومكرة، جمع قادة أهل الكوفة وجوه أهل الكوفة، وطلب منهم أن ينصحوا الجيش اللي مع مسلم بن عقيل ويثبطوهم، ولم يكتفي بهذا، ما كان الأمر مقصورا على الأمراء فقط، بل حتى النساء، حتى النساء كان لهن دور، كانوا في جابهم في القصر وكان لهن دور في إضعاف عزيمة المناصرين لمسلم بن عقيل، بل جمع الآباء وكبار السن ينصحوا أولادهم، والكل بدأ يثبط في هذا الجيش، والقتال بدأ، وبدأ هؤلاء الناس اللي حوالين مسلم بن عقيل يتفلت. قصة طويلة خلاصتها أن مسلم بن عقيل صار وحيدا، استطاع أن يفر ويتردد في طرقات الكوفة، ثم ألقت عليه شرطة ابن زياد القبض، ثم ضرب عنقه وألقيت عنقه رحمه الله تعالى، رأسه ألقيت من أسفل القصر، ثم رموا جسده وراءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا فعلوا مع مسلم بن عقيل بن أبي طالب، وقتلوا أيضا هانئ وكل الذين مسكوهم من أنصار مسلم بن عقيل. هذا كله والحسين لا يدري ماذا يجري، هو في الطريق، ماذا فعلوا مع الحسين ودوره في إصراره على الاسترداد لهذه الشورى التي انتهكت، هو حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، ونستأنف حديثنا حول قصة الحسين واستعادة الشورى رضي الله عنه. خرج رضي الله عنه من مكة يوم التروية 8 ذي الحجة سنة 60 متوجه نحو العراق، ومعه أهل بيته وستين شيخ من أهل الكوفة. طبعا في هذه الأثناء كان ابن زياد، ذكرت لكم، قد تم تكليفه بإدارة الكوفة، فاتخذ بعض التدابير حتى يمنع أهل الكوفة أن يستقبلوا الحسين، وأصبح يعني وضع حواجز وحراس في الطرق، ممنوع أحد يدخل أو يخرج من الكوفة، وأصبح من يفكر في نصرة الحسين يتوقع القتل داخل الكوفة. الحسين رضي الله عنه بدأ يسير، لكن لا يدري ما يحدث هناك، لكن بدأ يشعر أن الأمور تسير سير غير طبيعي في الكوفة. لما وصلته الأخبار من الأعراب أنه لا أحد يدخل ولا أحد يخرج من الكوفة إطلاقا، لما وصل الحسين عليه السلام إلى منطقة شراف، جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وتخاذل أهل الكوفة عن نصرته. طبعا هذا الخبر المفجع المؤلم وقع على الحسين وقع شديد، هؤلاء أقرب الناس إليه، قتلوا أنصار الذين في الكوفة، تركوهم يقتلوا، تخاذلوا عن نصرته. فلما وصله الخبر جمع من معه وأبلغهم بما حدث، وقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف. طبعا خلال طريقة آلاف الناس انضموا إليه من كل مكان يؤيدون ترشيحه لأن يكون الخليفة. فلما وصلهم الخبر هرب الناس وتفرقوا يمينا وشمالا. الذين بقوا من الذين ثبتوا معه قالوا له: ننشدك الله أن ترجع، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر، نحن نخاف عليك أن يكونوا هم عليك. فهنا بنو عقيل، إخوة مسلم بن عقيل اللي قتل، قالوا: والله ما نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم بن عقيل. وهنا أصر الحسين أن يكمل، وانصرف مزيد من الناس عنه، ولم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكة، أهله وستين شيخ. لما وصل الحسين إلى كربلاء وإذ بجيش يقود عمر بن سعد قائد الجيوش أو أحد الجيوش اللي عند الأمويين تحيط به، ويطلب منه التسليم باسم عبد الله بن زياد. فهنا طلب المفاوضة معه، فالتقى معه الحسين، قال: يا عمر، أنا مرشح للخلافة. وقال له: إيش دليلك؟ قال له: شوف هذه صناديق مليانة بتواقيع من أهل الكوفة، اتركوني، إذا يريدوني أكمل، ما يريدوني أرجع. فأرسل إلى ابن زياد، عمر بن سعد أرسل لابن زياد، قال: لا، يسلم. فجعله، قال له عمر بن زياد مصر أنك تسلم. قال الحسين: أنا أعطيكم إذن ثلاث اختيارات: الاختيار الأول اتركوني أرجع إلى مكة، الاختيار الثاني اتركوني أذهب إلى أحد الأماكن اللي فيها جهاد وأجاهد مع المسلمين، والاختيار الثالث خذوني إلى يزيد في دمشق، أنا أتفاهم مع يزيد. فعمر بن سعد فرح، ما كان يريد قتل الحسين، فرح. فأرسل ابن زياد، قال: انتهت المشكلة، هو موافق على هذا. عبد الله بن زياد قال: والله صحيح، انحلت المشكلة. هنا ابن الجوشن اللئيم قال له: لا توافق، هذه حيلة سياسية، قول له ينزل على قرارك أنت ابن زياد، إذا وافق أن أنت تصدر القرار فيه عندها وافق. فأرسل إلى عمرو بن سعد قال له لازم يوافق على قراري. فهنا الحسين رضي الله عنه رفض، قال والله ما أنزل على قرار ابن زياد، من هو ابن زياد حتى تفاوض معه؟ أنا تفاوض مع أنا مرشح خلافة مع مرشح خلافة. فلما أصر أصدر ابن زياد القرار بالهجوم عليهم، وجاءت الحرب. جاءت الحرب، قبل أن تبدأ الحرب حدث موقف هنا جميل نسجله للحر ابن يزيد رحمه الله تعالى. فعندما تأكد هذا الحر أحد القادة في جيش ابن زياد، قال الحر لعمر بن سعد أصلحك الله، هل أنت ستقاتل هذا الرجل؟ قال نعم سنقاتله قتال، والقتال طبيعي أن تقع فيه رؤوس وتسقط وتقطع فيه أيادي. هنا الحر ضرب فرسه وانطلق نحو الحسين وانضم إلى جماعته وقال يا أهل الكوفة دعوتم الحسين إليكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه، يوصل رسالة لأهل الكوفة، وزعمتم أنكم ستقاتلون بأنفسكم نيابة عنا ثم تركتموه ليقتل، ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الواسعة، يكلم عمر بن سعد وجماعته، وحلتم بينه وبين الماء الفرات، منعوا عنا الماء على فكرة حتى صاروا عطشا، بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا أسقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وتتراجعوا عما أنتم فيه. هذا واعتذر الحر للحسين عما حدث، قال له والله ما كنا نعرف أن أنت نازل مرشح وسامحني على موقفي. وقبل الحسين عذره وانضم وقاتل مع الحسين. لما لامه بعض أصحاب الحر لاموه على أنه ذهب إلى الحسين، قال لا والله أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو قطعت وحرقت. هذا يذكرنا بموقف بعض الجنود والضباط الذين رفضوا الوقوف مع الطغاة ووقفوا مع حق الشعب في الحرية والكرامة. والآن المعركة كانت على وشك أن تبدأ في صباح يوم الجمعة العاشر من محرم سنة 61 هجرية. نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم على أن يحمي أصحابه ويدافع عن نفسه، ما قاتل دافع، وكان معه 32 فارس و40 واحد يقاتل على أرجلهم، وفعلا هجم الجيش، جيش كبير أمام أشخاص قليلين، واستطاعوا فعلا أن يقتلوا فيهم. حسين نفسه ما كان يقاتل، كان الكل يحميه. فلما وصل إليه جيش عمر بن سعد الكل كان رافض أن يقتل الحسين، كل واحد يصل يبتعد، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، الكل يبتعد. هذه الآن نحن نتحدث عن قصة مقتل الحسين نفسه. فهنا لما شاف ابن الجوشن أن الكل خايف تقدم بنفسه وقتل الحسين وقطع رأسه، ثم أخذوا الأسرى من بينهم نساء الحسين وأرسلوهم مع الرأس إلى يزيد، ممن قتل بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما، أبو بكر ابن علي بن أبي طالب، وعثمان ابن علي بن أبي طالب، وأبو بكر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، كلها أسماء تدل على حب آل البيت للخلفاء الراشدين، ما في عداء بين أهل البيت وعمر وأبو بكر، هذا كله وهم. هكذا فالمسؤول عن دم الحسين هم أهل الكوفة الذين خذلوه، وعبيد الله بن زياد الذي كان أصر على أن يقتله وتثبيت ملك عضوض ولو على حساب دم الحسين عليه السلام، وعمر بن سعد الذي كان قاد الجيش ضد الحسين، و يعني نفس ابن عمر تعلقت بالدنيا وحب الإمارة لذلك أطاعهم، وأيضا طبعا لا شك يزيد ابن معاوية الخليفة فيما بعد كان مرشح، أمامك مرشح آخر دع الناس يختاروا، كان من المفترض أن يصدر هو الأوامر المشددة بعدم التعرض للحسين بأي حال من الأحوال، ليس كما يفعل الطغاة كل من يعارضهم قتل وسجون وكل إعلام يخالفهم قمع. هكذا يتأسس الاستبداد في أجواء الحرية تنهض البلاد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحسين رضي الله عنه: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لا تتناول الحسين، فإنه رضي الله عنه لم يفارق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد، داخلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة. ولو كان الذي طلب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك، فكيف لا تجب إجابة الحسين؟ تم استغلال هذا الورع والخوف من تفريق المسلمين، من تشتت المسلمين، سوقوا بذلك لفقه المتغلب. إذا واحد أخذ الحكم بالقوة يجب طاعته، وجعلوا هذه المسألة هي الأصل، حتى أصبح هؤلاء المفتين بهذه المسائل جزء أصيل من الأنظمة المستبدة، صاروا شوكة في خاصرة المسلمين الذين يسعون نحو الحرية. هؤلاء يستغلون مفهوم الفتنة لوصف أهل الصلاح، حتى الذين يعني يصلحون بطرق مسالمة بالنصح، مع ذلك يصفونهم بالخوارج والإرهابيين. إذا انطبقت هذه الأوصاف على هؤلاء فستنطبق على سيدنا الحسين في حكمهم، حاشاه رضي الله عنه. قبل أن أستودعكم، انشروا عنا في أوطاننا العربية والإسلامية، وللأسف عندما تسرق بيتا فأنت لص وسارق، أما عندما تسرق وطنا فإنك حاكم متغلب شرعي. Do 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 do